في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر وأنه استمر على ذلك إلى أن توفاه الله وأن أزواجه اعتكفن من بعده. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا أنه مشروع، ولكن هل يكون للوجوب؟ لا، فإن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب. نعم. طيب، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها أقسام متعددة. أولا ما فعله بمقتضى الطبيعة، والثاني ما فعله بمقتضى العادة، والثالث ما فعله تعبدا، والرابع ما احتمل الأمرين التعبد والعادة، والخامس ما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل. هذه خمسة أنواع. ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له، لأن هذا شيء تقتضيه الطبيعة، مثل النوم، هل نقول للإنسان يسن أن تنام؟ بيقول إذا جاء النوم نمت غصبا عليه. الأكل هذا كذلك مقتضى الطبيعة وجبلة. كون الإنسان يتدفع إذا برد أو يطلب البراد إذا احتر، هذا أيضا مقتضى الجبلة، لكن قد يؤجر الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته. قد يقول أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني لأن لبدني علي حقا. أنا آكل بمقتضى الطبيعة لجأت أكلت، لكن أيضا أريد بذلك التقرب لله عز وجل بامتثال أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله وبحفظ بدني وما أشبه ذلك، فيؤجر من هذه الناحية. طيب، كذلك قد يؤجر الإنسان فيما يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو صفاته. مثلا النوم على الجنب الأيمن سنة يؤجر عليه الإنسان، الأكل باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان، الشرب باليمين كذلك، واضح؟ لكن هذا ليس عائدا إلى الأكل نفسه بل إلى صفة الأكل. ما فعله على سبيل العادة فهو مشروع لجنسه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه. وبعض الأصوليين أطلق كونه مباحا، كونه مباح. نعم، قد نقول أنه مباح من حيث الأصل، لكن موافقة العادة أمر مطلوب، موافقة العادة التي ليست محرمة أمر مطلوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان لأنه مخالف للعادة. وبناء على ذلك نقول مثلا أيما أفضل لنا الآن، أن نلبس القميص والغترة أو أن نلبس الإزار والرداء والعمامة؟ الأول أفضل، لأن هذا مقتضى العادة، والذي يتبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء والعمامة لأن ذلك كان العرف في عهده. الثالث ما كان مترددا. ها؟ ليش؟ أي أقول نعم، بالنسبة للجنس لا للنوع. يعني مثلا النوع إزار ورداء وعمامة، إزار ورداء وعمامة، طبعا العين متعذر في الواقع. ليش؟ لأن الأعيان الموجودة في عهد الرسول موجودة الآن، لكن نوعه موجود. أما الجنس فنقول جنس اللباس المعتاد، فلباس الرسول عليه الصلاة والسلام إزار ورداء وعمامة، هذا جنس، هذا نوع، نوع. كونه هو المعتاد هذا جنس، فنحن نتبعه في الجنس. الأمر الرابع الثالث ما كان مترددا، لا فات التعبد، ما فعله على سبيل التعبد. كيف على سبيل التعبد؟ قد يقول قائل كيف نعرف أنه فعله تعبدا لله؟ نقول نحن لا نطلع على ما في القلوب، لكن ما ظهر لنا فيه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فإن الظاهر أنه فعله تعبدا. فما ظهر فيه قصد التعبد فإنه يفعل ويكون مشروعا، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب. وجه ذلك أن فعله تعبدا يرجح مشروعيته، أو بالأصح يقتضي مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك. وهذا الأصل، تقول أليس هذا هو الأصل؟ أن الإنسان لا يأثم بتركه إلا بدليل، ففعله إياه يجعله مشروعا، وعدم تأثيم التارك له يجعله من قسم إيش؟ المستحب للواجب، المستحب للواجب. ولهذا كان القاعدة عند جمهور الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو الصحيح. الرابع ما كان مترددا محتملا لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو على سبيل التعبد، فهذا تجد العلماء يختلفون فيه، فمنهم من يقول مستحب، ومنهم من يقول ليس بمستحب في نوعه. ومثاله إبقاء شعر الرأس للرجل، طبعا المرأة معروف أنه يبقى، هل اتخاذ الشعر سنة أو هو من قسم العادة؟ كذلك أيضا لبسها النعال السبتية التي لها سبتة من فوق من ظهر القدم، ولها سبتة من خلف العقب، هل لبسها على سبيل العادة وبيان الجواز أو على سبيل الاستحباب؟ لكن المثال الأول أظهر وهو الشعر. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه تعبدا، وبناء على ذلك فإنه يسن لنا أن نتخذ الشعر، لأن الرسول فعله تعبدا ونحن مأمورون باتباعه والتأثي به. ومنهم من قال إنه فعله لا على سبيل التعبد بل على سبيل العادة، وأن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعر، فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. ولهذا لما قدم المدينة وجد اليهود يستلون شعورهم، يعني ينسفوا كذا وخليه بدون فرق، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم، وصار يفرقه، يحط فرق الشعر الأيمن لليمين والأيسر لليسار. وهذا يدل على أنه كان يتبع العادة، كان يتبع العادة، وأن هذا ليس أمرا من الأمور المشروعة. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من الأمور المشروعة، ولهذا قال فيه: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة في الشعر. فلذلك كان الإمام أحمد يحلق رأسه، لأن هذا أسهل. كيف أسهل؟ ما يحتاج إلى ترجيل ولا إلى دهن ولا إلى تسريح ولا شيء، يحلقه لمن طال حلقة مرة ثانية. نعم، والصراحة منه. نعم. المهم، بقي عندنا الخامس: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. اللي يترجح عندي أن الأصل عدم المشروعية، أن الأصل عدم المشروعية، وأن ما كان مترددا يلحق بما كان عاديا أو جبليا. الخامس: ما فعله على سبيل ما فعله بيانا لمجمل، مثل: أمر الله بأمر على سبيل الإجمال ففعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم المجمل. ما على سبيل بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، فهذا له حكم المجمل. إن كان هذا المجمل واجبا كان ذلك واجبا، وإن كان مستحبا كان ذلك مستحبا. قد نمثل له بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة وتطهر، اغتسل على صفة معينة، فله حكم المجمل. لكننا نقول إن قوله فاطهروا الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، ظاهر السنة يقتضي أن فعله، يعني كيفية الغسل، ليست بواجبة. ففي حديث عمران بن حصين الطويل الذي رواه البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال له: ما لك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد. لأن الرجل ظن أن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولا عنده ماء لا يصلي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جيء بالماء وبقي منه بقية، فأعطاه الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. وهذا بعد نزول الآية بلا شك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. فذهب الرجل واغتسل. هذا الحديث يدل على أن كيفية الغسل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لبينها لهذا الرجل، إذ أن هذا الرجل لا يعرف. طيب، المثال الثاني: أقيموا الصلاة. قلنا هذا مجمل لا نعرف كيف إقامتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لكن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الصلاة كان بالقول أحيانا، نعم، وبالفعل أحيانا. أحيانا يبين للناس: قولوا كذا وقولوا كذا، افعلوا كذا، وأحيانا بالفعل، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. نرجع إلى الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ إيش؟ لا هذا معروف، الخصوصية خاص به. الخصوصية قد تكون قول وقد تكون فعل وقد تكون ترك، قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون تركا. مثلا الأفعال كثيرة، والأقوال سؤال الوسيلة وما أشبه ذلك مما يختص به، والترك كمنعه من الرمز بالعين. الرسول ما يمكن لرسول أو لنبي أن يرمز بعينه، يعني يشر، ممنوع. لكن نحن لنا أن نشر ولا لا؟ لنا أن نشهد. الواحد يتكلم معك بكلام ما ودك يسمعه اللي جنبك تقول السذب بعينك يعني اسكت. نعم لا لا بأس به. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ممنوع من الإشارة بالعين كل الأنبياء. طيب الاعتكاف كان يعتكف العشر الأواخر، هذا فعل بيان لمجمل ولا لا؟ لا ليس بيانا لأمر مجمل. هل هو على سبيل التعبد؟ ها؟ وش الدليل؟ الدليل أنه لزوم مسجد، والمسجد مكان العبادة، وليس للبدن مصلحة في ذلك، إذن فهو عبادة. ما دام البدن ما له مصلحة حتى نقول هذا يراعى فيه المصلحة الدنيوية فهو عبادة. طيب يؤخذ منه مشروعية الاعتكاف، وقد دل عليها أيضا القرآن لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا قال قائل كيف نعرف من هذه الآية أن العكوف مشروع أو الاعتكاف مشروع؟ نقول لأن الشارع رتب له أحكاما، وترتيب الأحكام عليه يدل على مشروعيته والرضا به، فقال لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف له حرمة، وهو أن الرجل يمنع من مباشرة أهله فيكون عبادة. وسبق لنا في أول باب أن الاعتكاف مشروع بالإجماع، نقل ذلك من؟ الإمام أحمد. ولا يجب إلا بالنظر لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب وهل يصح في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ نشوف من العلماء من يقول لا يصح إلا في مسجد المدينة، إلا في مسجد المدينة فقط. ومن العلماء من قال لا يصح إلا في مسجدي مكة والمدينة، هذا قولا. ومنهم من يقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من يقول لا يصح إلا في مسجد الجامع، ومنهم من يقول لا يصح إلا في مسجد الجماعة، ومنهم من يقول يصح في كل مسجد، ومنهم من يقول يصح في كل مصلى حتى مصلى المرأة في بيتها تعتكف فيه، ستة أو سبعة. لكن الراجح من هذه الأقوال بلا شك أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فإن هذا الرجل الذي اعتكف إما أن يتردد إلى الجماعة، والتردد الكثير كخمس مرات في اليوم والليلة ينافي الاعتكاف، وإما أن يدع إيش الجماعة فيترك واجبا لمسنون، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقام المسنون لترك واجب. فالصحيح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. أما الجمعة فهي في الأسبوع مرة يخرج إليها. ومع هذا نقول الأفضل أن يكون في المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من مكان اعتكافه. طيب ومن فوائد الحديث فضيلة العشر الأواخر لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى الاعتكاف. ومن فوائده أهمية ليلة القدر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون مستعدا لها. ومن فوائده أن أفضل مكان للخلوة بالله بيوت الله عز وجل، لأنها بيوته أضافها الله إلى نفسه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أيضا في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. من فوائد الحديث أن الاعتكاف لم تنسخ مشروعيته لقوله حتى توفاه الله، لقولها حتى توفاه الله. ومنها جواز اعتكاف المرأة لقوله لقولها واعتكف أزواجه من بعده. فإن قلت أفلا يعارض هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الأخبية حينما فعلت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بنين لهن أخبية في المسجد ليعتكف، لأن الرسول لما أراد أن يعتكف بنت عائشة لها خباء، وبنت زينب لها خباء، وبنت حفصة لها خباء فيما أظن الثالثة، وهو قد بنى له بيتا يعني خيمة. فلما خرج ورأى هذه الأخبية قال آل بر أردنا، أو قال يريدنا، أو قال ترون، يعني هل تظنون أننا فعلنا هذا للبر؟ ثم أمر بنقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك السنة، واعتكف بعد ذلك في شوال. وهنا تقول اعتكف أزواج من بعده، واستنبطنا منها جواز مشروعية اعتكاف المرأة. فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم،
نجاب عن هذا بأن رسول ما رغب الأخذية إلا لأنه شك في صلاح نيتهن، إنما ظن أن الدافع لهن الغيرة.
أي صح، هذا هو الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنهن أردن الغيرة. كل واحدة تقول وراء هي اللي تبني خباء وتعتكف، أنا بفعل. لو فتح الباب لهن كم تصل عنده من خباء؟ تسعة تخبي. نعم، ها، والعاشر للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع كون العبادات مما يحمل عليه الغيرة والتفاخر والتباهي. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ما يتخذونها مكان عبادة، مكان مباهات. ما شاء الله، فلان عمرها المسجد العظيم مزخرف محلا، وش نقول؟ بالنقوش، نعم، وبالمعادن وبالرخام وهكذا. نعم، قال لا، لكن أبوي بنى أزل منه. قال لا، ما هو بزل، قوها أنا وياك نشوف، هذه مباهات. وفعلا بعض المساجد رأيناها في بعض المناطق يكاد الإنسان يجزم بأن الإنسان بناها مباهاتا، لأنه ما في داعي لهذه الأشياء، ما في داعي لهذه الأشياء. وسبحان الله، يقول لي بعض الناس إنه إذا صلى في مسجد الطين كان أخشى عليه وأحزن لقلبه، وإذا صلى في هذه المساجد يروح فكره، لا مو براح يلتفت يناظر، يروح فكره. نعم، الحاصل أن نقول فيما أجبنا عنه فيما ظاهره معارضة هذا الحديث، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنقضها خوفا من أن يكون الحامل لذلك، أو ظنا أن الحامل لذلك هو غيره. نعم، إبراهيم.
بعض العوام يقولون نحن نجمل بيوتنا جهلا.
نعم،
ونزخرفها، فماذا بالنا لا نجمل بيوت الله ولا نهتم بها؟
والله لو كان رب عز وجل وحاشا لو كان يسكنها، لكن نحن نزهد.
ويقول فيها إغاظة لأعداء الإسلام كما يزعمون.
نعم، هذا مو صحيح. ولهذا قال لتزخرفنها كما زخرف زهرب اليكم الله.
حديث
عمران
لا يقول
قائل
انه عرف يعني كيفيه الغسل، وانه يعني
يوم قال اتربع على نفسه. اي لا، ما يصح، لان هذا الرجل ما عرفوا لك ان الانسان العادي من الماء كثير.
كيف بيعرف تفسير الغسل؟ نعم آخر واحد. نعم.
قد يقول قائل أن الجمع هذا فيه سوء فهم يعني بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا ما في سوء فهم. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول آذغ الرجل، وقال للصحابة آذغ فقولون أو آذغ فقولون واضح. وتعرف أن يعني المرأة قد لا تلام على غيره. الغير الحقيقة الشيء يحمل المرء على ما لا يريد حتى أنه مجرد. وبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا قلق على سبيل الغيرة لا يحتاج إلى قلق. نعم
الله
ما يجري
أن يجوز الاعتكاف في كل مسجد.
إيش؟
يجوز الاعتكاف في كل مسجد.
نعم.
إيش؟
يجوز
الاعتكاف في كل مسجد.
إيه نعم. الدليل الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. مثل ما أنا كم اللي على الرسول نقول ميب خاصة به. ثم الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد عامة. لو قال قائل لا لو يريد المساجد الثلاثة قلنا كيف يخاطب الأمة وهي متفرقة في كل مكان في أمر لا يكون إلا في أمكنة خاصة. الله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد الأكمل، يعني أن أكمل الاعتكاف ما كان في هذه المساجد الثلاثة. وعن